بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة البقرة عند قول الله جل وعلا: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. تأملوا في مناسبة هذه الآية لما قبلها، ترى أن هذه الآية صورة من صور ولاية الله تعالى لأوليائه وعباده. الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور. ومن صور ولايته، بل هي من أجل الصور، أن يؤيد الله تعالى أولياءه في دعوتهم إلى الله جل وعلا، يؤيدهم بالأدلة والبراهين الواضحة، وينصرهم بالحجة والبيان. فهذه من آثار ولاية الله تعالى لعبده المؤمن. نسأل الله تعالى أن يتولانا حيثما كنا في كل حال. ألم ترى، وكما تعرفون الرؤية في القرآن رؤية بصرية أو رؤية قلبية. الرؤية هنا ماذا؟ قلبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف، ولكن خبر الله تعالى يقين حق، كأنك ترى بعينك. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، حاجه في ربه، فادعى والعياذ بالله الربوبية، أن هو الرب، كما قال فرعون: ما علمت لكم من إله غيري. وهذا ملك بابل نمرود بن كنعان، أيضا ممن ادعى الربوبية. فحاج إبراهيم في ربه، لماذا؟ ما الذي سول له أن يدعي الربوبية؟ قال: أن آتاه الله الملك. لأجل أن آتاه الله الملك فاغتر بملكه وادعى أنه الرب الملك. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، فوقف إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمام هذا النمرود الطاغية ببلاد بابل بالعراق، وجادله في توحيد الله. قال: إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، وهذا أعظم دليل على توحيد الله، لأن الذي يحيي ويميت هو الذي يتفرد بالبقاء، هو الملك الحق. وذلك تأمل في سورة تبارك، أول ما ذكر الله تعالى من صفات الملك ماذا؟ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. قال ربي، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. هذا على سبيل المغالطة، كيف أنا أحيي وأميت؟ كما جاء في الآثار عن بعض السلف أنه يأتي برجلين قد حكم عليهما بالإعدام، فيعفو عن أحدهما ويقتل الآخر، فكأنه أحيا فلانا وأمات فلانا. وهذا واضح أنه مغالطة، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا يقصد هذا الأمر، يقصد الإحياء الحقيقي الذي يكون فيه نفخ الروح ويحصل به تحصل به الحياة الحقيقية، وكذلك الإماتة الحقيقية. قال أنا أحيي وأميت، أكد مغالطة. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام تأمل في حسن جداله، ما أراد أن يجادله في هذه المسألة، وإنما انتقل إلى دليل آخر. الدليل الأول كالمقدمة للثاني، فحتى لا يعني يسير معه في جدال عقيم ونقاش طويل، لا. طيب، قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله، يعني الفاء هنا رابطة عاطفة على ما تقدم، يعني طيب كما تزعم، إن كنت تزعم أنك تحيي وتميت، أيضا فإن من صفات الإله الحق ماذا؟ فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. الذي يحيي ويميت إذن هو المتصرف في الكون كيف يشاء، فأتي بها من المغرب. قال فبهت الذي كفر. بهت، البهتان هو ماذا؟ الكذب الفظيع يسمى بهتانا، يعني الكذب ما يكون عاديا، لا، الكذب الذي يكون فظيعا لدرجة أن سامعه يخرس عن الكلام، يسكت خلاص، ما يجادل ولا يناقش. فبهت الذي كفر، يعني أخرس وانقطع عن الكلام وعجز، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. تأمل في هذا التبيين هنا، لأن الظلم حقا يحول بين صاحبه وبين التفكر وقبول الحق. ظلم نفسه وتكبر واستعلى فيمنع من الهداية، والله لا يهدي القوم الظالمين. انتقلت الآيات من المنكر إلى المتفكر، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. تلاحظون الآيات هنا فيها قصص تدل على توحيد الله وأن الله يبعث الموتى. سورة البقرة كما عرفنا من مقاصدها تقرير البعث، لأن أول صفة ذكر الله تعالى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، وهذا كما عرفنا يدخل في المقصود العام للسورة، كمال الاستسلام، هذا استسلام باطني. الذين يؤمنون بالغيب، الإيمان بالغيب استسلام في الباطن، صدق بالغيب حتى وإن لم أرى هذا الأمر، لكن الله تعالى قام عليه الشواهد والأدلة الواضحة كأنه رأي عين. إذن فكان من ما برز في هذه السورة تقرير الإيمان بالغيب، ومن ذلك الإيمان بالبعث لقاء الله جل وعلا. فذكر الله تعالى فيها قصصا كثيرة تدل على البعث، مثل قصة البقرة. قصة البقرة يعني من فوائدها كما عرفنا تقرير الإيمان بالبعث، كما قال الله تعالى فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. فكذلك هذه القصص هنا انتقلت هنا الآيات من قصة المنكر المكذب للبعث إلى المتفكر المسترشد. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. الإخوة، المشهور عند المفسرين أن هذا الرجل هو عزير النبي عليه الصلاة والسلام من أنبياء بني إسرائيل، وهذا ثبت عن علي رضي الله عنه، ورد عن ابن عباس والحسن وقتادة والسدي قال ابن كثير وهو القول المشهور، هذا المشهور عن السلف رحمهم الله. وإن كان بعض المفسرين استبعد أن يكون هذا مؤمنا فضلا أن يكون نبيا، قال هذا أصلا يعني ليس بمؤمن لأنه شك في قدرة الله أن يحيي هذه الله بعد موتها. لكن هذا الكلام وإن قال به بعض الأفاضل من المفسرين المتأخرين، لكن الأولى اتباع ما عليه أثار السلف، الذي عليه السلف أن هذا عزير، وقيل غير من الأنبياء، لكن ما قالوا أنه منكر أو شاك في قدرة الله. وابن كثير لما ذكر هذه الآثار قال هذا هو القول المشهور عن السلف رحمه الله، فهذا يعني حجة في بابه إذا جاءت آثار السلف، خاصة يعني إذا صحت الآثار فيكون التفسير معتمدا والله أعلم. وعلى كل حال المهم في العبرة، يعني حتى لو ما عرفنا من الشخص هذا ما يهمنا كثيرا، المهم في العبرة. ولذلك القرآن أبهم ذكره، قال أو كالذي مر على قرية، على التفسير بأنه عزير، تكون هذه القرية هي بيت المقدس، ويكون هذا بعد تخريب بخت نصر لبيت المقدس لما نكل بنو إسرائيل وبددوا وحرفوا، سلط الله عليهم بخت نصر البابلي وسامهم سوء العذاب ودمر بيت المقدس. كان ممن نجا عزير عليه الصلاة والسلام، فلما رأى هذه القرية بيت المقدس بعد تدميرها وهي خاوية على عروشها، خاوية خالية من ساكنيها، خاوية على عروشها يعني ساقطة على عروشها، عروشها يعني العرش والسقف، فخاوية على عروشها لأن القرية إذا تهدمت يسقط السقف ثم تسقط الجدران على السقف. فهكذا يصور القرآن يعني هلاك هذه القرية، أن سقطت عروشها ثم سقطت الجدران عليها. قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، وهذا قد يحتمل الاستبعاد والإنكار، لكن أيضا قد يحتمل التفكر، والتفكر في قدرة الله جل وعلا. فهذا الاستبعاد ما يكون بسبب الإنكار، وإنما يكون على سبيل التفكر في عجيب قدرة الله، كقول الله تعالى مثلا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ليس هذا على سبيل الإنكار، وإنما هو كما عرفنا كما مر معنا من باب يعني ترجي، ومتى نصر الله من باب الافتقار. فكذلك هنا لا يلزم أن يكون هذا الكلام صادرا عن من يشك في قدرة الله. قال أنى يحيي هذه، أن المقصود الأعظم هذه القرية المتهدمة، فقدم ذكر القرية، أن يحيي هذه الله بعد موتها. لذلك يعني والله أعلم كأن في هذا إشارة إلى أنه موقن بقدرة الله، أن يحيي هذه، أن يحيي هذه الله بعد موتها. فالمقصود يعني كيف هذه قرية قد دمرها الأعداء وهجرها أهلها، خاوية من البشر وهي خاوية على عروشها، كيف ترجع إلى ما كانت عليه؟ قال فأماته الله 100 عام. يقولون العام في اللغة يطلق على أعوام الخير من العموم، والعموم هنا فيه إشارة إلى عموم الخير بخلاف السنة، السنة تطلق على الشدة. تزرعون 7 سنين دأبا إلى آخره، ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصبون. هنا لماذا قال فأماته الله 100 عام؟ قالوا لأن خلال هذه الأعوام أحيى الله تعالى هذه القرية وعمرت هذه القرية، بيت المقدس أمر ورجع أهلها إليها، يقولون بعد 70 سنة إلى 100 سنة تكامل أهلها ورجعوا إليها، يعني والأجيال يعني التي بعد ذلك رجعت إلى بيت المقدس. ثم أيضا خلال هذه 100 الله جعلها يعني آية لعزير، وجعله هو في نفسه آية لما أماته هذه الأعوام 100، فكانت في الحقيقة آية من آيات الله، ولهذا يعني هذا في الحقيقة أعظم خير. قال فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، يمكن يكون نام في آخر النهار أو وقت الليل واستيقظ مثلا ثاني يوم وقت الضحى، فقال يوما أو بعض يوم. هذا يدلك على أن النائم أو الميت لا يشعر بطول الزمان الذي يمر عليه، وهذا الذي يحصل للناس إذا بعثوا من قبورهم، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وهذا الإخوة الله يزهدنا في الدنيا، يعني أين هذه السنوات الطويلة أو حياة برزخية طويلة كأنها سويعات ذكريات وانتهت، فإذن اعمل فيها. قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام. المفاجأة الكبرى، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. لم يتسنى يعني إيش؟ لم يتغير. هذه الكلمة مأخوذة من السنة، يقولون لأن مر السنين يوجب التغير والفناء على الشيء، فيقول فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، يعني سبحان الله الطعام والشراب الذي من شأنه أن يتغير ويفسد سريعا لم يتسنى، لم يتغير، لم يفسد على مر السنوات. وفي المقابل وانظر إلى حمارك، ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى حمارك، يعني انظر إلى حمارك كيف أصبح عظاما متفتتا رميما، يعني الشيء الذي من شأن أن يعيش ويبقى أفناه الله تعالى، ثم أراه كيف يعيده كيف يحييه. لكن قبل هذا جاءت هذه الفاصلة التي هي محل العبرة، ولنجعلك آية للناس. كان يقول يعني العطف هنا ماذا على ماذا؟ يعني هذه آيات وأنت آية أيضا، هذه آيات طعامك وحمارك، فهذه آيات ولنجعلك آية للناس. كيف أنك مت 100 عام ثم بعدت، ما تغير يعني جسدك، أنت على حالك، هذه آية عظيمة. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، تخيل هذا المشهد، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، ننشزها من أنشز يعني إذا ماذا رفع، ومن ذلك نشوز المرأة، نشوز المرأة يعني إذا ترفعت على زوجها فلم تسمع كلامه ولم تطع، يعني عصت زوجها، هذه معصية، فننشزها يعني نرفعها عظام ترتفع وتكون الهيكل العظمي للحمار، ثم نكسوها لحما، يعني أراه البعث حقيقة بعينه، تخيل هذا المشهد، مشهد عظيم. قال كيف ننشزها ثم نكسوها نحن. طبعا في قراءة أخرى كيف ننشرها، ننشرها بالراء، أنشر يعني ماذا؟ أحيا، النشور هي الموتى، كيف ننشرها يعني كيف نحييها، ثم يعني عطف رتبي لتمييز هذه الصورة، نكسوها لحما، كسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. قال فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. هذه قراءة الجمهور أعلم، قال ابن كثير يعني أنا عالم بهذا وقد رأيته عيانا فأنا أعلم أهل زمان بذلك. وطبعا هنا المقصود هنا أن هذا الفعل فعل مضارع، أعلم يعني أنه ازداد علما، يعني ما كان منكرا فقال أعلم، قد هذا يحتمل، لكن الاحتمال الأقرب كما عرفنا خاصة مع تفسير السلف أن المراد أنه قد تجدد له العلم بهذا وازداد يقينه، فقال قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وفي قراءة حمزة والكسائي همزة وصل، قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، فيكون فعل أمر. فلما تبين له قال، يعني قال الله، قال الله اعلم أن الله على كل شيء قدير، يعني نتيجة ما تقدم، نتيجة البرهان اعلم أن الله على كل شيء قدير. وهذا هو الإحياء الحقيقي لا كما زعمه النمرود. أيضا هذا ما يبين لنا الصلة بين هذه الآية ومن قبلها، فبين الله في الآية التي بعدها الإحياء الحقيقي، ثم انتقلت الآيات ترقت. سبحان الله، يعني أولا ذكرت المنكر النمرود، ثم ذكرت المتفكر، ثم ذكرت الموقن. ترقت الآيات إلى حال الموقن، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، هذا ليس شكا وإنما كما قال بعض المفسرين لفرط محبته عليه الصلاة والسلام إلى الوصول إلى حق اليقين، طلب هذا من الله، وذلك لأنه يعلم من ربه، يعلم قربه من الله، يعلم كرم الله تعالى، وأن الله تعالى يمكن أن يستجيب له وأن يريه. فهكذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام تأمل في قوة يقينه بالله، قوة رجائه، حسن ظن بالله، حتى ما نقول تجرأ على هذا السؤال، لكن سأل مثل هذا السؤال الذي قد يتعجب من بعض الناس، كيف يعني تصل بالدرجة حتى يصل إلى هذا؟ لا، هذا بين الأنبياء، بين المقربين وبين ربهم عليهم الصلاة والسلام. فيريد أن يصل إلى أعلى مراتب اليقين حتى يرى كيف يحيي الموتى. قال وإذ قال ابراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن. طيب هو الله جل وعلا يعرف مراد إبراهيم وأنه ليس شاكا في إحياء الموتى، لكن هنا السؤال لماذا قال له الله أولم تؤمن؟ نعم، من أجلنا نحن أولم تؤمن، ممكن يكون هذا لأجل يعني أن يعني يعلم الإنسان حقيقة يعني مراد إبراهيم. ذكر بعض المفسرين لطيفة في هذا، قال قول إبراهيم كيف تحيي الموتى، اللفظ هنا يحتمل مجرد السؤال عن الكيفية وزيادة الطلب، زيادة اليقين كما هو مراد إبراهيم، ويحتمل أيضا الإنكار، مما قال كيف تفعل هذا وأنت تريد أصلا يعني الإنكار على من تخاطبه؟ كيف تحيي الموتى؟ فقالوا فكأن الله تعالى أراد أن ينطقه التصريح بالإيمان وأن يبعد عن لفظه أي احتمال آخر. ثم هو في الحقيقة كأنه من يعني لطف الله تعالى به وهكذا يعني لما تكون الصلة قوية وعظيمة والمحبة عظيمة هكذا يعني يريد من المحب الموقن أن يزيد في الكشف عن مقصوده وعن مراده فلإشعاره أنه قريب بالفعل لإشعاره أنه واصل والحمد لله، لكن يعني زيادة في الكشف عن مطلوبه. قال أولم تؤمن؟ قال بلى، يعني كان يقول بلى آمنت ولكن ليطمئن قلبي. كان الله يحب هذا من إبراهيم أن يصرح به. فانظر الفرق بين العبارتين كيف تحيي الموتى وبين ولكن ليطمئن قلبي. فالله تعالى يريد هذا منه، يريد أن يصرح بهذا، يلقنه الجواب. أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فهذه الكلمة لا شك أنها أجمل وأحسن من قول كيف تحيي الموتى وخلاص، لا، يريد أيضا يعني الجمال في عبارته. كما علم الله تعالى الجمال الذي في قلبه، يريد أيضا الجمال على لسانه وعبارته. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ولهذا قال قتادة رحمه الله قال ليزداد يقينا، وقال ابن عباس وهذا تفسير لطيف كما قلت قال إبراهيم أعلم أنك تجيبني إذا دعوتك وتعطيني إذا سألتك. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يعني أزداد يقينا بأنك تجيبني حتى هذا السؤال العجيب، لقربي منك ومحبتي لك وحسن ظني بك، كما قال إبراهيم عن ربه ماذا؟ إنه كان بي حفيا، إنه كان بي حفيا. الإخوة، هذه درجات عالية والله، يعني أن تصل العلاقة بين العبد ورب إلى مثل هذا المستوى هذا شيء عظيم سبحان الله. وهذا قد يكون عند غير الأنبياء من المؤمنين، نعم قد يكون، وهذا يشبه القسم على الله، يعني في قصة أنس بن النضر لما كسرت أخته ثنية جارية، فالحكم الشرعي أن تكسر ثنية أخت أنس بن النضر ربيع بنت النضر رضي الله عنها. فأنس بن النضر قال يا رسول الله لا تكسر ثنيتها. قال يا أنس كتاب الله القصاص. قال والله يا رسول الله لا تكسر ثنيتها. ليس هذا اعتراضا على حكم الله، ولكن قال العلماء قام في قلب أنس بن النضر اليقين بالله أن الله تعالى سيستجيب دعاءه، يعني أن الله يقدر ما يشاء، وبالفعل الله تعالى قذف في قلوب أولياء الجارية أن يرضوا بالأرش يعني بالتعويض بالمال ولا تكسر ثنية النظر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى مثل هذا قال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأضره. سبحان الله، لماذا؟ لقوة المحبة والصلة بالله وحسن الظن بالله وقوة الرجاء بالله جل وعلا. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير، تخيل يعني ما أراه الله تعالى طير ميت وأحيا أمامه مثل ما في القصة الأولى، لا هنا المقام أعلى. قال فخذ أنت بيدك، جعلها تجربة ذاتية لإبراهيم، هو الذي يعني يفتت هذه أو يقطع هذه الطيور بيده، هذا أبلغ، لأنه سأل مرتبة عالية، سأل اليقين يطمئن قلبي. تأمل كيف جاءت الإجابة على أتم وجه في حصول الطمأنينة في القلب. قال فخذ 4 من الطير. وبعد جاءت آثار عن السلف، يعني صح عن ابن عباس أنه قال وزا ورألا، رأل فرخ النعام، وديكا وطاووسا. وهذا التعيين يعني كما عرفنا الإخوة يعني ليس مهما، المهم العبرة، لكن هذا يعني جاء في الآثار عن بعض السلف. فخذ 4 من الطير، 4 طيور، 4 من الطير. لما يقول 4 ثم قال من الطير كأنها مختلفة متنوعة، والله أعلم كما جاء في الآثار عن السلف، 4 من الطير، لأن كل تنكير. فخذ 4 من الطير فصرهن إليك. إيش معنى فصرهن إليك؟ صرهن يعني قطعهن إليك، قطعهن وأضممهن إليك، تكون قريبة منه. وكلمة صر يعني في اللغة تدل على الشدة والإصرار، قوة العزم. والصرة هي الكيس الذي يوضع فيه البنانين ويربط ويصر وشد، ريح صرصر شديدة. كذلك صرهن نعم، قال فصرهن إليك يعني يبالغ بشدة في تقطيعها. حتى جاءت الآثار عن السلف أنه يعني قطع الريش وخلط ريشها معا ودمها معا. فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. وقالوا 4 طيور، 4 طيور لماذا؟ قالوا هذا يعني يكون من كل الجهات الأربع، الله أعلم. يعني قالوا أبلغ في حصول يعني اليقين والرؤية المتحققة من كل الجهات. قال ثم اجعل على كل جبل، أما الجبل يعني تكون رؤية واضحة. نعم، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. كما جاء في الآثار أنه خلق دم هذه بهذه ولحم هذه بهذه وريش هذه بهذه، وأخذ هذه 4 أجزاء وجعل على كل جبل منهن جزءا. ثم ادعوهن، يدعوها بأمر الله أن تأتي إليه. قال يأتينك سعيا، السعي في إسراع مسرعات. وبالفعل تخيل يعني هذا المشهد الذي رآه إبراهيم عليه السلام، كيف طيور تتميز يعني يتميز ريشها ولحمها ودمها، وكل قطعة ترجع إلى يعني الطير، وهكذا حتى تكتمل 4 طيور ثم تأتي تمشي إليه. يعني يأتينك سعيا، حتى ما قال تطير، لأن هذا يشبه البعث، يشبه البعث تماما. لهذا تدرك الآن لماذا جاء هذا المثل أو هذه الحقيقة، هو حقيقي لكن لماذا اختيرت هذه الصورة، تماما مثل البعث، لأن العظام تكون مفتتة ومتناثرة وذرات الإنسان متناثرة، هكذا تجمع، لأن البعث كما هو معلوم ليس يعني إعادة خلق، وإنما هو جمع، جمع الذرات المتناثر نفسها، ذراتك أنت التي تناثرت وتفتتت تجمع من البر ويتكون الإنسان مرة أخرى. وهذا الذي يحصل هنا في هذه الصورة، في صورة الطيور. ثم ادعوهن يأتينك سعيا، ثم الإنسان إذا قام من قبره يسعى من شدة الخوف والفزع. وكذلك هذه الطيور ما قال تطير، لأن مثال على البعث، تسعى يأتينك سعيا. واعلم أن الله عزيز حكيم. واعلم أن الله عزيز حكيم. تأمل هنا الختام هنا واعلم أن الله عزيز حكيم. هناك قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، لكن هنا المقام أرفع كما عرفنا، يعني هو على يقين بقدرة الله، لكن ازداد أيضا يعني بهذا التفكر في هذا المشهد إيمانا بعزة الله، وأن الخلق كلهم يرجعون إلى الله يوم البعث يوم يبعثهم، وأن الله تعالى حكيم فيعيد الخلق مرة أخرى كما خلقه ويحاسب الناس ويجازيهم بحكمته جل وعلا. ما خلق الخلق عبثا، فالبعث في الحقيقة من صور عزة الله وحكمته. واعلم أن الله عزيز حكيم. فهذه سبحان الله مشاهد وقصص يعني تزيد المؤمن يقينا بالله جل وعلا. النفوس بهذا تهيئت للاستعداد للآخرة، خلاص أصبح اليقين بالآخرة يقينا لا شك فيه. إذن النفوس تريد أن تستعد، فقال الله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، يعني حثنا على الإنفاق، كما قال قريبا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. فما أجمل يعني هذا المزج في آيات القرآن، آيات وقصص تتعلق باليقين بالله وقدرة الله على البعث، ومباشرة بعدها آيات في الأحكام وفي الحث على الصدقة والإنفاق في سبيل الله. هذا من جمال القرآن الكريم. وهنا تأتي آيات طويلة في الحقيقة في الإنفاق في سبيل الله، يعني صفحة صفحتين ثلاث كلها في الحث على الإنفاق، ثم التحذير من الربا، ثم آية في الدين، يعني وبهذا حصل ختام في أحكام سورة البقرة، وهذا يناسب الافتتاح كما قال الله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فجاء يعني قريبا الحث على الصلاة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين في أشد الأحوال، وجاء تقرير الإيمان بالغيب في هذه الآيات، وأيضا ومما رزقناهم ينفقون، يأتي الآن أيضا الحث على الصدقة. وأيضا إخوة يعني الإنسان تستوقف هذه الآيات الطويلة في الحقيقة في الحث على الإنفاق، وهذا يدلنا الإخوة على أن الإنفاق في سبيل الله والصدقة من أعظم أسباب تقوى الله جل وعلا، حصول التقوى، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فتزكية النفس حصول التقوى فيها من أعظم دعائمه الإنفاق في سبيل الله حقا الإخوة، لأن النفس البشرية فيها حب المال غريزة يعني قوية، تحبون المال حبا جما وإن الحب الخير لشديد، ولهذا تشح وتبخل، يعني البخل بالمال صورة من صور البخل، يعني إذا كان الإنسان يبخل بماله سيبخل بوقته سيبخل بجهده سيبخل بروحه، وهذه ليست صفة المؤمن. عرفنا سورة البقرة سورة إيمان أيضا، حتى في بعض الأسرار في ألف لام ميم كان فيها إشارة إلى هذا. فالمؤمن نفسه سخية معطية باذلة، ما يمكن أن يكون بخيلا. فتأتي هذه الآيات الحقيقة فيها تقرير للتقوى للإيمان لزكاة النفوس. فالإنسان إذا سهل عليه بذل المال الذي هو عديل الروح يسهل عليه بعد ذلك أن يبذل روحه وقته جهده بسبيل الله، بهذا تزكو النفوس. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان، قال من عبد الله وحده وعلم أن لا إله إلا الله وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه. ثم يعني أيضا الإنفاق في سبيل الله كما لا يخفى فيه صلاح عام للمجتمعات، يعني يصبح المجتمع كالأسرة الواحدة، يتكافلون يتراحمون يتعاونون يتآلفون فيما بينهم. فالصدقة تقضي على كثير من المشاكل، الحقد الموجود في النفوس، الحسد، الشح الذي قد يكون متبادلا بين الأغنياء والفقراء، ثم قد ينتج عن هذا حصول المشاكل والسرقات والجرائم إلى آخره. هذا كله يقضى عليه بالإنفاق في سبيل الله والصدقة. يقول الله جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. سبحان الله، أيضا يعني الصور الواقعية تستمر، يعني هناك قصص ومشاهد حية واقعية حتى هنا في الحث على الإنفاق، كان الآيات مرتبطة بما تقدم، كلها صور ومشاهد حية. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، قال ابن عباس في الجهاد والحج، وقال ابن جبير في طاعة الله، يعني سبيل الله في أي باب من أبواب الخير، حتى الدرهم الذي تنفقه على أهلك كما جاء في الحديث قال: أعظمها ما أنفقته على أهلك، فهو في سبيل الله، على مسكين، على فقير، على يتيم، على أهلك، هذا كله في سبيل الله. قال: كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، وهنا قال سبع سنابل، جمع تكسير، جمع تكسير يدل على ماذا؟ الكثرة، بخلاف جمع السالم المذكر أو المؤنث يدل على القلة، هذا عند البلاغيين معروف. وذلك في سورة يوسف قال إيش؟ سبع سنبلات، سنبلة سنبلات، لأن المقصود هو العدد، سبع سنبلات سبع سنوات. لكن هنا ليس المقصود العدد بذاته، ولهذا قال في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء، المقصود هنا التكثير، ولهذا قال سنابل، لأن سنابل جمع كثرة، جمع تكسير يدل على الكثرة. قال: سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. إذن هذه الحبة الواحدة أثمرت سبعمائة حبة، تخيل. الحسنة كما قال الله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وكما في الحديث: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة، فإن هم بها فعملها كتبها الله تعالى عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ولهذا قال: والله يضاعف لمن يشاء، يعني ما يقف الحد عند سبعمائة، لا، والله يضاعف لمن يشاء. مضاعفة الله تعالى لا حصر لها، والله يضاعف لمن يشاء. لماذا هذا التفاوت في المضاعفة؟ قال: والله واسع عليم، واسع في فضله في كرمه، يضاعف لمن يشاء. الحبة الحسنة يجعلها سبعمائة حسنة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع، لكن ماذا؟ عليم، واسع لكن عليم بمن يستحق الفضل الواسع. وهذا الإخوة يجعلنا نخلص النيات ونصدق مع الله. أهم شيء أن يعلم الله ما في قلبك من محبة الخير للناس، من الصدق مع الله، من الإخلاص لله، ما تريد حظ نفسك، تريد يعني أن تعبد الله، تريد أن تصل إلى أعلى مراتب المحبة، تريد أن تصل إلى ربك حقا، وتريد من الناس أيضا أن يصل إلى الله، أن يسعد ذلك الدنيا بالقرب من الله. إذا علم الله من قلبك الخير فالله يضاعف لك أضعاف كثيرة بلا حصر. جاء رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هذه ناقة في سبيل الله، يعني جعلها في الجهاد في سبيل الله، فقال: لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة. رواه مسلم. لك بها يوم القيامة 700 ناقة. وهكذا أي شيء أنفقت في سبيل الله الله يضاعفه سبحانه جل وعلا. لكن أي إنفاق الذي يربو عند الله ويضاعف؟ قال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. هذا الإنفاق الذي يضاعفه الله، والله واسع عليم يعلم كيف تكون نفقتك. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم هي تدل على تراخي في الزمن، يعني هل ترك المن والأذى يكون بعد أن أنفقت؟ لا، يكون ملازما للنفقة. لكن قال لك هذا إيش يسمونه؟ التراخي الرتبي. هناك تراخي زمني في الزمن المعروف، جاء فلان ثم فلان، هناك تراخي في الرتبة، يعني هو في وقت واحد لكن يريد الله تعالى أن يبرز يعني معنى مقصودا أو معنى أعلى، فتأتي ثم هنا للدلالة على كان يقول ثم الأمر الأعظم وهو المقصود من الإنفاق حصول زكاة النفوس بأن تكون النفقة بدون من ولا أنا بهذا الأدب. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. وأيضا ثم هنا ممكن أن تحمل على التراخي الزمني، قال ثم لا يتبعون، ممكن ينفق بدون من ولا أذى، ثم بعد يوم يومين مر عليه يقول له ترى فلان أنا الذي أعطيتك هذا، أنا أحسنت إليك، فيمن بعد النفقة. ولذلك أيضا هذا الأسلوب في اللغة يدل على دوام الفعل، من قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، طيب هي الاستقامة ملازمة لهم، لكن إيش معنى ثم استقاموا؟ كما عرفنا تراخي رتبي، وكذلك ثم استقاموا يعني دوام الفعل، الاستقامة دائمة. كذلك هنا ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. المن يقولون في اللغة المن هو القطع، ذلك المنون الموت أن يقطع العمر، كذلك المن لأنه يقطع الصدقة، يقطع أجر الصدقة، فسمي منا والعياذ بالله. والمن هو أن تمن على غيرك، يعني أن تذكره بإحسانك، أنا الذي فعلت لك كذا، أنا أعطيتك، أنا كذا. طبعا المن الإخوة الأصل أنه محرم كما هو معلوم، يحبط الأجر والثواب، لأن المن في الحقيقة ينشأ كما ذكر الغزالي رحمه الله تعالى طبيب القلوب، قد ينشأ من رؤية الإنسان نفسه أنه خير من الفقير، يعني كبر خفي في النفس، يقول أنا أحسن منك، وهكذا كان يريد أن يقول له، وهكذا أعطاه المال بعد يوم، طيب ليش تقول له أنا الذي أعطيتك وأنا كان تقول إيش أنا أحسن منك، أنا أفضل منك، كأنه يرى نفسه أنه فوق هذا الفقير. ثم أيضا في الحقيقة قال أيضا ينشأ من كراهية المعطي إعطاء ماله وشدة ذلك عليه. بالفعل يعني كأن هذا الماء الذي يمن يريد مقابل تجاه هذه الصدقة، قلت ترى أنا فعلت وأنا فعلت كذا، كان إيش يعني أيضا اخدمني، فعل لي شيء، أنا أعطيتك. إذن في الحقيقة هو ما بذل هذا المال رغبة، وإنما يصعب عليه بذل المال وكأنه يبذله الآن معاوضة، ما أصبحت صدقة إذن بالمن. ولذلك المن ينتج التكبر والفخر ويحبط العمل. وأيضا الإخوة في الحقيقة نبه ابن القيم رحمه الله تعالى، هؤلاء سبحان الله أطباء القلوب، نبه على أمر خطير جدا. قال: المن قد يكون بالقلب، وهذا أمر خفي جدا. قال: هذا يأتي من نقصان شهود منة الله عليه في عطائه المال. يعني مثلا قد أنت لما تعطي الفقير تشعر في نفسك بزهو، أنت ما قلت له فلان أنا أعطيتك أنا أحسنت لك، لكن تشعر في نفسك بشيء من الزهو، أنك أنت أعلى منه، وأنك أنت صاحب المعروف وصاحب الفضل، أنا صاحب الفضل، أنا الذي أعطي فلان. ما تتكلم بهذا، لكن في قلبك يقوم مثل هذا الشعور، أنا صاحب فضل على الناس، أنا الذي أعطيهم، أنا الذي أحسن إليهم، أنا وأنا. فيكون هذا كبر دفين في النفوس. صحيح الإنسان ما يؤاخذ بالخطرات، لكن المشكلة إذا انقلبت هذه الخطرات إلى أعمال قلبية وعزائم دائمة في القلب. في الغالب قد يؤدي هذا إلى خروج كلمة، تفرط منه كلمة أو معاملة، لكن أيضا ينتبه المسلم من هذا. دائما تشهد منة الله عليك أن الله هو الذي أعطاك المال أولا، هذا المال ليس بمالك، حتى تشعر بأنك أنت صاحب الفضل ابتداء، ثم ثانيا الله تعالى هو الذي وفقك للصدقة، هو الذي قدر لك أن تتصدق أصلا. لو شاء الله تعالى لمنعت من هذا الخير. دائما استشعر أن هذا المال مال الله، وأن هذه الصدقة بمشيئة الله، فالفضل كله من الله. ما ننكر مشيئة الإنسان، الإنسان له مشيئة، لكن ما تشاؤون إلا إن شاء الله رب العالمين. المؤمن أثناء فعل للطاعات دائما يكون هكذا، دائما ينظر إلى منة الله عليه، توفيق الله له. نعم أنت صدقت، الله وفقك، فتستشعر عندها فقرك إلى الله، وأن الله يا رب لك الحمد أن وفقتني وأخرجت هذا المال. وإلا والله لو ترك الإنسان إلى نفسه سيخذل الإنسان، كم يشح بماله يبخل. فإذا قال: ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. تأمل كيف القرآن يطارد كل الأخلاق السيئة، منا ثم قال ولا أذى. أذى بالقول كالمن أو بالفعل، يعني ممكن ما تتكلم لكن تعطي الفقير يعني بهيئة تشعر الفقير بأنه ذليل وأنك أنت الكبير وصاحب الفضل، تعطي هكذا وأنت مثلا خذ 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 هذا، وأنت يعني مثلا هكذا. يعني كلمة خذ ما فيها شيء، ليست محرمة، لكن تقال بطريقة تؤذي الفقير وتجرح مشاعره، هذا من الأذى الذي يحبط أجر صدقتك. خذ خذ هذا خذ هذا، أو يعني ممكن يلح عليك الفقير فتخرج المال عن كراهية نفس، وربما تعبس بوجهك خذ، أو حتى بدون ما تتكلم معه تعطيه بوجه عبوس، هذا أذى يتأذى منه، فممكن يحبط الله نفقتك، الله ما يريد هذا منك. قال: ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بهذا الشرط، فانظر كيف الأخلاق والآداب، يعني الأخلاق السيئة تحبط العبادات. سبحان الله، هذا موضوع مهم في الدين، في الصلاة، في الصدقة. يعني مثلا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم، وما منع أن تقبل منهم إيش صدقاتهم إلا إيش الآية استغفر الله نسيتها، وما منعهم أن تقبل منهم صدقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. شوف كيف يعني الله تعالى أحبط أجر الصلاة لأنه يقوم إليه وهو كسلان. تخيل نحن عندنا مبطلات الصلاة معروفة، لكن هناك يعني أمور معنوية الإخوة تعادل أجر العمل فتحبطه. يعني إنسان يأتي الصلاة عن كراهية وما في قلب أبدا أن يريد أن يصلي، أو ولا ينفقون إلا وهم كارهون كذلك. قال ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم كما حصلوا الأجر أيضا نفع عنهم يعني ما يعني هو مقابل البشرى، الأجر فيه البشرى والفرح، وفي المقابل ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم مما يستقبل في دنياهم ولا هم يحزنون على ما فات وعلى ما أنفقوا، الله تعالى يخلف لهم خيرا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والجزاء من جنس العمل. يعني وقع في نفسي قل كما أمنوا نفوس المحتاجين بثوا في نفوس الفقراء والمنكسرين الطمأنينة ويعني الفرح والسرور، أيضا الله تعالى أمن نفوسهم فأزال عنهم الخوف والحزن ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم توكيدا لما سبق يعني أن الغرض الإخوة تزكية النفوس بالصدقة، فقال قول معروف، قول معروف يعني للفقير، يعني إذا ما كان عندك مال تعطي على الأقل قول معروف كلمة طيبة، وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، يعني إن شاء الله لما يتيسر الأمر ما عليه، حتى لو كنت تدري أنه ممكن ما تعطيه، لكن على الأقل وعد حسن، كلمة طيبة، دعاء له بأن يفرج الله همه، قول معروف ومغفرة. ومغفرة قالوا المقصود بالمغفرة هنا أنك تعفو عما يصدر من السائل من إلحاح، يعني قد يكون هناك إثقال من السائل على المسؤول فتغفر وتعفو. ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. لماذا؟ والله غني حليم، الله تعالى ما أمرنا بالصدقة لحاجة أبدا، والله غني، غني عن صدقاتنا وأموالنا، المال مال الله والملك ملك الله، والله غني، والله غني. فإذا يريد منكم زكاة النفوس قول معروف مغفرة خير من صدقة يتبعها أبا، والله غني حليم. تأمل مع ذلك يعني مع ذكر المن، لكن الله تعالى يعني لا يعاجل المان أو يعني البخيل، لا يعاجله بالعقوبة، بل يصفح ويعفو ويمهل، والله غني في الوقت نفسه حليم جل وعلا. وكذلك يمكن أن يقال هذا يعني فيه حث على تخلق بهذه الأخلاق، يعني والله غني حليم، كذلك أنتم يعني لابد أن يكون عندكم غنى نفس وحلم مغفرة ورحمة بالفقراء والمساكين، والله غني حليم. ثم صرح بالنهي. تأمل سبحان الله، يعني آيات متتابعة في معالجة هذا الخلق الفاسد، في قلع هذا الخلق الفاسد من النفوس. ما اكتفت بالتقرير الأول ثم الثاني، لا، ثم يأتي تشبيه المال. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم، الآن تشوف النهي الصريح، هناك الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا تبطلون ما أنفقوا من ولا أذى لهم أجرهم، يعني المفهوم أن الذي ينفق ماله ثم يتبع النفقة بالمن ليس له أجر، يأتي هنا التصريح بهذا لأهمية الأمر. هو المقصود يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ثم تأمل زيادة في التشنيع، يشبه الله تعالى المال بماذا؟ قال كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فشبه المال بالمرائي الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر، لأن المرائي قد تقرر حبوط عمله، يعني لأنه أصلا ما أراد وجه الله ابتداء، هو يريد السمعة، يريد أن يقال عنه فلان كريم فلان متصدق. لكن المن بعض الناس قد ما يتصور أنه يحبط الأجر، يعني هذا خلق فاسد منفصل عن الصدقة. لا، الله تعالى هنا يربط بين المن والرياء. وجه الشبه حبوط العمل، والأمر الثاني الإخوة هذه أخلاق مترابطة في الحقيقة. الآن الذي يرائي في الحقيقة يرائي يعني يريد السمعة، يريد أن يقال عنه كذا وكذا. طيب حتى الذي يمن في الحقيقة، لو تتأمل في حقيقة المان، طيب يقول إيش؟ يقول يا فلان ترى أنا أحسنت إليك وأنا الذي أعطيتك. في النهاية يريد ماذا؟ يعني يمدعوني، يقول لي يعني لابد أن تعوضني بشيء، أنا أعطيت وأنا فعلت. فكان يريد أيضا مدحا ثناء، إذن هو لا يريد وجه الله في النهاية. فاجتمع في عدم إرادة وجه الله وإرادة التطاول، إرادة العلو في الأرض، المان والمرائي، وفي حبوط العمل، إذن هما سواء. ولذلك تأمل كيف جاء هذا التشبيه العجيب بين المان والمرائي. كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. الله أكبر. لأن حقيقة المرائي الإخوة لو كان يراقب الله ويكتفي بأن الله يطلع عليه، طيب لماذا إذن يرائي ويريد كلام الناس وثناء الناس؟ خلاص أنت تؤمن بالله، أما يكفيك أن الله اطلع عليك؟ ثم أيضا واليوم الآخر، لأن الذي يرائي يعني كأنه ما يبالي بالأجور، يعرف أن الرياء هذا خلاص هو يأخذ حظه وأجره معجلا في الدنيا بثناء الناس، ليس له في الآخرة من نصيب. لكن لو كان عنده إيمان باليوم الآخر لا حفظ أعماله من الرياء، ويعني أصبح عنده رجاء فيما عند الله من الحسنات لا ما عند الناس من ثناء. قال ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله الآن يمثل لنا حال المرائي. فمثله كمثل صفوان. الصفوان هو إيش؟ الحجر الأملس الصلب الشديد. كمثل صفوان عليه تراب، طبقة رقيقة من التراب. الذي يراه يظن أن هذه أرض خصبة، أرض صالحة للزراعة، فجأة فأصابه وابل. الوابل وإيش؟ المطر الشديد، ذلك العذاب الوبيل، يعني العذاب الشديد، الضرب الشديد الوخيم. فأصابه وابل، مطر شديد، فكشف حقيقة الصفوان، زال هذا التراب وظهر، انكشف على حقيقته، لا يقدرون على شيء مما كسبوا. وهكذا الآن نطبق المثل على حال المرائي. يعني هذا أولا الصورة العامة للمثل، يعني العبرة أن المرائي يحبط الله تعالى أجره ويكشف دسيسة قلبه الفاسدة من الرياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن راء راء الله به يوم القيامة. وحتى في الدنيا ممكن أن يظهر هذا على فلتات لسانه وعلى تصرفاته. فانظر هذا الحجر صفوان عليه تراب، يعني كأنه يتظاهر هذا التراب كأنه النفقة التي ينفقها المرائي، لكن نفقة ليس لها جذور في القلب، ليس لها أصول ثابتة. فأصابه وابل، قالوا الذي أبطل صدقته، يعني لما جاء الحساب يوم القيامة انكشفت الحقائق فتركه صلدا، صلدا يعني الحجر الصلد اليابس، يعني ليس فيه أي زرع وأي نبات وأي، وهكذا المرائي يحبط الله تعالى أجره. وأيضا هذا التشبيه يعني لما قال كمثل صفوان، قالوا هذا إشارة إلى قلب المرائي، وطبعا هذا مثل أيضا للمان، قلب المان والمرائي، يعني تلاحظ قسوة قلبه، قلبه ليس فيه خير، ليس فيه حب للناس، وإنما قسوة مثل الحجر صفوان. قال كمثل صفوان عليه تراب غشاء رقيق، هذا الرياء الذي يغطي به ماذا يعني حقيقته، يرائي يعمل يمكن ينفق يتصدق بشيء من ماله، لكنه في الحقيقة كالتراب الرقيق لا يعني يكون صالحا للزراعة. يظنها الناس أنه ممكن ينتج ويزرع، لكن سرعان ما تظهر الحقائق. قال فأصابه وابل، مطر شديد. قال بعض المفسرين قال يعني هذا يعني مجيء الحساب، مجيء يوم القيامة، مجيء الحق، فأصابه وابل. ويمكن يقال يعني هنا لما نزل المطر الذي فيه الحياة على هذه الأرض، لكن هذه الأرض ليس فيها حياة، فكشفها وكشف عن حقيقتها. فما يستمر في الإنفاق يعني المرائي والمان، في النهاية يعني إذا ما وجد السمعة ما ينفق، ما يتصدق، فيعني يأتي أمر الله تعالى، يأتي ترغيب في النفقة، فسرعان ما يتراجع ويترك وتظهر حقيقة يعني حاله، فتركه صلدا. لا يقدرون على شيء مما كسبوا، هذا هو الشاهد، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، يعني لا يحصدون زرعا، لأن أصلا الأرض التربة ضعيفة على حجارة، فلا يقدرون على شيء يعني من الزراعة من المحصول من الثمار مما كسبوا. وكذلك في المقابل في المثل لا يقدرون على شيء يعني من الحسنات مما كسبوا، يعني مهما فعل المرائي وبذل وكسب لن يحصل على شيء. هنا لما نختم بهذه الفائدة في سورة البقرة قال لا يقدرون على شيء مما كسبوا، وفي سورة إبراهيم قال مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. تلاحظ الفرق تقديم وتأخير. قال بعضهم في سورة البقرة المرائي، المثل هنا للمرائي والمان، الذي يملأ قلبه هو كلمة شيء، شيء من الربح، يريد شيئا من الثناء من التعويض من المقابلة، فسلط الله النفي هنا على الذي في قلبه هذا الشيء الذي يريده، فيكون أبلغ في قطع أمله. لا يقدرون على شيء مما كسبوا. لكن الآية الأخرى في سورة إبراهيم تبين مثل أعمال الكفار يوم القيامة، مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، يعني ما بقي شيء، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالكافر يوم القيامة قال لك يتعلق أمله بكسبه، بكسبه، فناسب يعني هو يظن أن كسبه والله أنا فعلت، فيظن أن كسبه ممكن أن ينفع يوم القيامة، فقال لا يقدرون مما كسبوا، لا يقدرون مما كسبوا على شيء، فقدم الأهم في ذلك السياق، والله أعلم. دقة يعني عجيبة في القرآن الكريم في هذه الآيات المتشابهة، قال لا يقدرون مما كسبوا على شيء، هذا في إبراهيم كما عرفنا، يعني لا يقدرون مما كسبوا من أعمال يعني على شيء منها. ثم تأمل تبيير الآية هنا بالتحذير من أحوال الكافرين، أن قد تتسرب أحوال الكافرين إلى بعض ضعفاء الإيمان، لأن هذه أخلاق الكفار، الرياء والمن ليست من أخلاق أهل الإيمان. لهذا تأمل في هذا الختام يعني العظيم: والله لا يهدي القوم الكافرين. كان يقول لك هذه أخلاق الكفار، والله لا يهدي القوم الكافرين، يحرمون من الهداية بكفرهم، كفروا جحدوا نعمة الله عليهم، ولذلك يراءون يمنون، فالله لا يهديهم، فاحذروا من أن تتسلل إليكم هذه الأخلاق، والله لا يهدي القوم الكافرين. اليوم سامحونا وطلنا عليكم، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، لكن الأمثال مستمرة. بعد ذلك يأتي مثل بديع في حال المخلص المنفق في سبيل الله: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل. سيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. الحمد لله رب العالمين. ما أدري الثلاثة الجاية نسيت، أنا واصل إلى أخوات لأن في إجازة تبدأ صح؟ ها؟ إيه إجازة المدارس الأصل يكون إجازة أسبوعين منها إن شاء الله، يعني إذا كان هذا يعني نتواصل بعد إن شاء الله. نسأل الله تعالى يجمعنا دائما على الخير. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.